أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكرام، في المسألة 36، الرقم العام 3772، وهي: ما إذا كان للأب مملوكة منظور إليها من قبله بشهوة أو ملموس بشهوة منه، فهذا النظر بشهوة إليها أو اللمس بشهوة لها يقتضي حرمتها على أبيه وابنه، فليس للأب أن يتزوج هذه الأمة، كما أنه ليس للابن أن يتزوجها كذلك. تقدم قبل شهر رمضان أنه إذا ملك الإنسان أمتان، مجرد الملكية ما تقتضي أن تكون هذه الأمة محرمة على أبيه أو ابنه، يقدر أبوه يشتريها من عنده ويطأها، ويقدر ابنه يشتريها من عنده ويطأها. لكن إذا وطأها المالك حرمت على أبيه وابنه حتى إذا اشتراها فيما بعد. الواط يقتضي تحريمها على أبيه وابنه. النظر بشهوة أو اللمس بشهوة أيضا كذلك يقتضي حرمتها على أبيه وابنه. هذه المسألة الذي عنونها الماتين: الأب إذا نظر إلى مملوكته بشهوة أو لمسها حرمت عليه، الابن هم إذا نظر إلى مملوكته بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت على الأب. هذه المسألة ذكرها هو هنا بعنوان مسألة 36، ولكن هي نفسها تقدمت في المسألة الثانية من فصل المحرمات بالمصاهرة، الرقم العام 3738، هنا 72، هناك 38. تقدم أن مجرد ملكية الإنسان لأمه الملكية لا تقتضي الحرمة، لكن لو دخل تقتضي الحرمة. لو نظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة تقتضي الحرمة، وقد دلت عليه عدة معتبرات. أهم يعني أوضح هذه المعتبرات دلالة معتبرة محمد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عن رجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة. قلت: نعم. قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ما خلى شيء. ثم قال: ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وعلى ابنه. وكذا عدة روايات أيضا تقدمت في المسألة الثانية. ما نريد نطول بهذه البحوث، فقط نستعرض البحوث هذه بنحو ليكون إحنا بعيدين عن بحث نكاح العبيد والإماء. هذه الروايات كلها تدل على التحريم إذا نظر المالك إلى أمته بشهوة أو لمسها، لكن في مقابل هذه الروايات معتبرتين دلت على عدم الحرمة إذا لمسها بشهوة أو نظر إليها بشهوة. ادعوا وجود روايتين معتبرتين دالتين على عدم الحرمة. خب، إذا عدنا روايات دالة على الحرمة معتبرة وروايات دالة على عدم الحرمة معتبرة، مقتضى الجمع الحمل على الكراهة. ولذا ذهب جماعة منا إلى القول بكراهة أن يتزوج أو ينكح الأب منظورة ابنه أو ملموسته بشهوة، مقتضى الجمع ذكره. هذا الجمع الذي ذهب إليه هؤلاء متوقف على أن هاتين المعتبرتين دالتان على جواز، على متوقف على أن هاتين المعتبرتين دالتان على جواز التزويج وعجا جواز النكاح، والحال أن هاتين المعتبرتين لا دلالة لهما على ذلك. إذا لا دلالة لهما على ذلك تبقى رواية التحريم نافذة ودالة على حرمة منظورة وملموسة الأب على أبيه وابنه. هذين الروايتين الأولية معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله في حديث قال سألته عن رجل تكون له الجارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة فكره أن يمسها ابنه، يعني يدعون أن هذه دالة على جواز لكنه على كراهة. إحنا محل كلامنا وين؟ إحنا محل كلامنا أن الإنسان إذا عدى أمه فنظر إليها بشهوة أو لمسها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. هاي المعتبرة تقول سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إليها إلى محرم إلى ما لا يحل لغيره. وشنو ربط الموضوع مع الكلام؟ أبوه. فليست الرواية تدل على أن منظورة الابن وملموسته يجوز لأبيه وابنه أن يتزوجه، ليس فيها أي دلالة على ذلك. تقدم أيضا هذه نفسها في المسألة الثانية أنها ليست من المروايات المعارضة، وإن عدت أنها من المعارضة لأن المفروض فيها أن الجارية ملك للابن فمسها الأب. إحنا مو حرق محل كلامنا الجارية ملك للابن فمسها الأب، الجارية ملك للابن فمسها الابن أو نظر إليها بشهوة تحرم على أبيه أو ابنه أو لا. مو الجارية ملك للأب فمسها الابن، مفروض الكلام في لمس المالك لأمته أو نظره إليها هل يقتضي التحريم على أبيه وابنه. مالك هاي جارية الابن، أبوها إجا لمسها بشهوة، لا دخل لها في موضوع بحثنا، فهذه الرواية ليست معارضة. الرواية الثانية معتبرة علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن رجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، يقبل يعني يقبل بشهوة، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال لا بأس، دل على الجواز. ودنش الروايات دل على الحرمة والمنع، هاي تدل على الجواز ويحمل على الكراهة. الجواب عن هذا، عن هذه الرواية، أن هذه الجارية ما فرضت أنها مملوكة للأب، جارية من الجواري يقبلها الأب وشو هاي تحل ابنه، ما ذكر فيها أن الجارية جارية الأب. احنا مع كلامنا فيما اذا كانت الجارية جارية الاب فنظر اليها او لمسها بشهوة فهل تحرم على ابنه او لا تحرم، هذه الجارية ما مذكورة انه جارية الاب. هذا الروايتين المعارضتين للرواية الدالة على الحرمة غير معارضتين، اصلا ما بهن دلالة. بقى فالشيء الماتن ما صرح به لكن يفهم من كلامه، وهو أن هذا الحكم وهو النظر بشهوة أو اللمس بشهوة من قبل المالك لأمته هل مختص بما إذا كان النظر أو اللمس لمملوكته حلالا؟ أو حتى فيما إذا كان اللمس أو النظر لمملوكته حراما. إذا لمملوكته حلالا مملوكته ويقدر كل شيء يسوي بها، النظر واللمس له حلالا، لكن بعض الأحيان هاي مملوكته مزوجها للغير، هماتا مخاليف يولا نظره إليها حرام على أقل تقدير إلى فخذيها حرام بلا كلام. فإذا نظر إلى أمته المزوجة والنظر النظر حرام، هل يقضي تحريمها على أبيه وابنه أو لا؟ فقط النظر الحلال يقتضي تحريمها على أبيه وابنه. كلام الماتن الظاهر منه عدم الفرق بين النظر المحرم إلى مملوكته والنظر المحلل إلى مملوكته، كل منهما يقتضي تحريمها على أبيه وابنه، لأنه ماكو في الروايات التي دلت على أن النظر بشهوة أو اللمس بشهوة للمملوكة يقتضي حرمتها على أبيه وابنه، ما به النظر الحلال، النظر مطلق النظر حلال كان أو حرام كان لمملوكته، كل منهما يقتضي تحريمها على أبيه وابنه. طبعا هذا الذي قلناه أنه النظر، بعض الفقهاء قالوا النظر الحلال يحرم، أما النظر الحرام هذا لا يقتضي تحريمها على أبيه وابنه. تزوج مملوكته إلى الخير إلى الغير ثم نظر إليها نظر الشهوة أو لمسها بشهوة وهذا حرام، الحرام قالوا هذا لا يقتضي حرمتها على أبيه وابنه، فقط فيما إذا كان نظره أو لمسه إليها حلالا. هذه الدعوة من هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بأنه النظر الحرام لا يحرم غير صحيحة، لأن الروايات الدالة على حرمة المنظور والملموس للمالك مطلقة، ما قالت خصوص النظر الحلال، سواء كان النظر حلال أو كان النظر حلالا. أكو فر الشيء يحتمل أن يكون مستندا لهؤلاء الذي خصوا النظر واللمس بشهوة بالحلال هو الذي يقتضي التحريم على الأب والابن، يحتمل أن يكون مستندهم هذا، وهي معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، ربما استندوا إلى هذه المعتبرة. فالرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، الجارية النظر إلى وجهها إلى قسم من شعرها إلى رقبتها، لكل أحد جائز خصوص الإماء هذا، لكن النظر إلى غير هذن الأماكن فبلغ لا يجوز لغير المالك، فهذا نظر إلى ما يحرم على غيره من أمته، إلى هالشكل لم تحل له، لم تحل هذه الجارية لابنه، وإن فعل ذلك الأب لم تحل للابن. النظر ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه، يعني النظر نظر حلال، فإذا كان النظر النظر حراما لا يكون مقتضيا للتحريم، لأنه في هذه الرواية تقول إذا نظر إلى جاريته التي أماكن الذي تحرم على غيره، هو إلى ما تحرم لغيره تحرم، إذا هج نظر يقتضي تحريمها على أبيه وابنه، اعتبرت في النظر المحرم أن يكون محللا له محرما على غيره، فإذا كان النظر له محرما لا يقتضي التحريم، ربما استندوا إلى هذه الرواية، والجواب عن هذه الرواية أن هذه الرواية لا مفهوم لها، لأنها من القضايا التي تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع. إذا جاءك ولد فاختنه، وإذا لم يجئك ولد ما يكون معنى أنه لا تختنه. هذه الرواية ما هالشكل. هذه المسألة 36 أكو إلها تتم النظر. إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة، إذا النظر باللمس شهوة يكون محرم، إذا كان غير شهوة، كما إذا كان نظر الزوج نظر المالك إلى أمته للطبابة، أو كان النظر اتفاقيا من دون شهوة، هذا لا يقتضي التحريم على أبيه وابنه، لأن الروايات تقول إذا كان نظر بشهوة فهذا نظر مو بشهوة، فلذا لا يقتضي التحريم. المسألة الأخرى الذي نقرأها همات حتى بالعجل نخلص لنا المسائل التي هي مو عمليات، لا تحرم. إذا نظر إلى مملوكته نظر شهوة أو لمسها بشهوة تحرم على أبيه وابنه، مثل ما إذا دخل بها أمها تكون محرمة عليه أو لا. صحيح هاي المنظورة والملموسة بشهوة تحرم على أبيه وابنه، لكن أمها هما تحرم عليه هو، والحال أنه لم يدخل بها. لا تحرم أم المملوك المملوكة الملموسة أو المنظورة على اللامس والناظر على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب. لماذا تحرم أم المملوكة المنظورة بشهوة أو الملموسة بشهوة؟ ليش تحرم؟ شنو دليل على حرمتها؟ كل دليل على حرمتها ماكوش، لذا لا يقتضي. يطلق البنت ويتزوج الأم بعدم الدليل على التحريم، حتى نحتاج دليلا على التحليل، حتى على القول بأن الزنا بامرأة يقتضي حرمة بنتها عليه، لأن هذا ليس بالزنا النظر أو اللمس بشهوة. هسه قريج بعض الأشخاص استدلون بحديثين نبويين كما استدلوا، قالوا في النبوي لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. واحدة من الروايتين، والرواية الأخرى من كشف قناع امرأة حرمت عليه أمها وبنتها. يدعون دلالة هاتين النبويين على الحرمة. طبعا روايتين ضعيفتا السند، ولذا نحن كاتمين أن ضعف سندهما مغني عن التكلم في دلالتهما. هذا بالنسبة إلى المملوك. هسا الربيبة الذي تزوج أمها وبعد لم يدخل بأمها، الربيبة الذي تزوج أمها ولم يدخل بها لكن لمس أمها أو نظر إليها بشهوة، هذا يقتضي الاجتناب عن الربيبة؟ يعني ليس له أن يتزوج بالربيبة أو لا له أن يتزوج بالربيبة؟ إذا دخل بأمها واضح أنه ليس له أن يتزوج بالربيبة، أما إذا نظر إلى أمها بشهوة أو لمسها أيضا يقتضي أن ليس له أن يتزوج الربيبة. الأحوط، أحوط مو الفتوى، اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها. السفر صاحب الجواهر رحمة الله عليه على ما نسب إليه، طبعا السيد الحكيم نسب إليه وموجود أيضا في الجواهر، جزء 29 صفحة 377 إلى صفحة 378 أن حكم نظر الزوج إلى زوجته بشهوة أو لمسها كذلك حكم وطئها في تحريم بنتها عليه. شلون أن الدخول بالأم يحرم الربيبة؟ كذلك النظر أو اللمس بشهوة أيضا يحرم الربيبة. طبعا ذكر أنه لعدة روايات، منها معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة أخرى لمحمد بن مسلم. المعتبرة الأولى لمحمد بن مسلم يقول عن أحدهما قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها، أي تزوج ابنتها؟ قال: لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج بنته. والنساء وربائبكم اللاتي من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني يضاف إليها بمقتضى هذه الروايات، والتي نظرتم إليهن بشهوة والتي لمستموهن بشهوة. أشكي؟ المعتبرة الأخرى، سئل أبو عبد الله عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها، غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها، أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: أيصلح له وقد رأى من أمها ما رأى؟ يعني لا يجوز. هذين الروايتين استدل بهما صاحب الجواهر قدس الله نفسه على حرمة الربيبة إذا لمس أمها بشهوة أو نظر إليها بشهوة، ولكن الأقوى عدم الحرمة. الروايات المتقدمة تقول دلت على التحريم بالنظر أو اللمس، هذين الشروات معارضات بصحيحة العيس بن القاسم. العيس بن القاسم يقول: سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأته وقبل، غير أنه لم يمضي إليها، ما دخل بها، قبل باشر امرأته وقبل لكن لم يدخل بها، له أن يتزوج ابنتها اللي هي الربيبة. قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. يعني التقبيل واللمس الذي هي مباشرة مثل الجماع لا يقتضي التحريم، فقط الذي يقتضي التحريم الدخول. هذه صحيحة العيس بن القاسم. صاحب الجواهر رحمة الله عليها الذي ذهب إلى الحرمة إذا نظر إلى أمها بشهوة أو لمسها بشهوة، قال الرواية المتقدمة الذي ذكرها محمد بن مسلم دل على الحرمة. هاي صحيحة العيس بن القاسم الذي سيد الخوئي يقول بأنه تقول لا بأس إذا لم يفضي إلى الأم، هذه صحيحة ابن العيس بن القاسم، ليست مسلمة، لأنه السيد الخوي يقول هذه عن رجل باشر امرأته الذي تزوجها باشر لكن لم يفضي، تحرم عليه الربيبة؟ يقول له هذه الرواية نفسها صاحب الجواهر يقول موجودة نسخة أخرى هكذا فيها: سألت أبا عبد الله عن رجل باشر امرأة، مو امرأته، امرأتان، إذا امرأته بل صحيح كما تقول، أما إذا امرأتان من يقول زوجته؟ بل إذا صاحب الجوهر يقول ماكو معارض للروايات الدالة على الحرمة فيما إذا لمس الأم أو نظر إليها بشهوة في حرمة ابنتها وعلى حرمتها، ما قوة الروايات دالة على عدم الحرمة، الروايات الموجودة دالة على الحرمة وماكو معارض إلها. سيد الخوي رحمة الله عليه يقول لا، هاي الروايات إلها معارض. شو المعارض؟ صحيحة العيس بن القاسم. صحيحة العيس بن القاسم شبيهة باشر امرأته. صاحب الجواهر يقول لا، لأن أكو نسخة أخرى باشر امرأة، فمن نثبت أنه باشر امرأته؟ هذا البحث الذي تقدم عندنا قبل شهر رمضان. احنا راجعنا الروايات الموجودة في الكافي وفي نوادر أحمد محمد بن عيسى وفي التهذيب وفي الكاف وفي الاستبصار أيضا وفي التهذيب والاستبصار عن الكافي، كلها باشر امرأتان، ماكو باشر امرأتهم، فقط رواية يذكرها صاحب الوسائل يذكرها باشر امرأته. هذه الرواية اللي يذكرها صاحب الوسائل باشر امرأته، المعلق على الوسائل يقول موجودة بالتهذيب والاستبصار بنوادر أحمد محمد بن عيسى. تروح للتهذيب ماكو رواية ما بيها باشر امرأته، بيها باشر امرأته. تروح للاستبصار بيها باشر امرأتان. نوادر أحمد محمد بن عيسى فيها باشر امرأتان. كمان صاحب الوسائل جاب هاي الرواية باشر امرأته، هاي الوسائل اللي هي 30 جزء. وإذا أريد نتأكد نرجع إلى الوسائل مال 20 جزء الذي محققها الرباني الشيرازي، هناك يذكر هاي الرواية صاحب الوسائل، هو يعلق يقول لا في التهذيب أكوش باشر امرأته، لا في الاستبصار أكوش باشر امرأته، لا في نوادر أحمد محمد بن عيسى باشر امرأته، ويقول أنا راجعت النسخات الخطية القديمة كلها باشر امرأتان، ماكو باشر امرأته. أكوش فرد نسخة من التهذيب المحقق منها علي أكبر غفاري، هذا ذاكر أنه باشر امرأته عن الوسائل. خوات من تقول أنه باشر امرأته وطابع التهذيب كاتب باشر امرأته، من ناقل أنه باشر امرأته؟ مين؟ أكوش نسخة من التهذيب فيها باشر امرأته؟ ماكو. راجعوا التهذيب فقط هاي النسخة الذي هو طابعها علي أكبر غفاري. نتيجة أنه ماكوش عندنا رواية بها باشر امرأته مسلم، لا موجود الذي نقل الشيخ واحتج به جماعة يذكرهم صاحب الجواب كلهم باشر امرأتان امرأتان. هسه لو فرض ما أخوش في النسخة أخرى عمات فيها باشر امرأته، من يقول ذلك صحيحة؟ فلذا لا تكون معتبرة ابن العيس معارضة للرواية الدالة على التحريم. وإحنا همتاً ذكرنا في بحث سابق أنه هذه المعتبرة مو أنه مختلفة النسخة، لا ماكو نسخة ثانية، بمقتضى ما ذكرناه ماكو نسخة ثانية، سندها متعدد، السند متعدد، والسند المتعدد لا يقضي تعدد الرواية. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. طبعا أكو شفرد بعد تكملة إلها، بما أنه هذه المسألة ليست مسألة عملية، لذا نختم الكلام حولها، ويقع الكلام غدا إن شاء الله في حرمة الجمع بين الأختين في النكاح. هناك بحث عملي جدا، بحث إماء وإمام ماكو، لكن إحنا نتعرض إلا حتى لنكون بعيدين عن بحث الإعداد الإماء والعبيد نكاحهم أو غير نكاحهم، تجينا بعض الأحيان أشياء ما ندري شنو، بلد شيء مختصر تعرضنا إلها. غدا إن شاء الله في عدم جواز الجمع بين الأختين والدليل عليه. طبعا هو الآن تقريبا بديهي عندنا عدم جواز الجمع بين الأختين، والحمد لله رب العالمين.